الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنها أفضل كلمة قالها النبيون من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها ورد الذاكرين والذاكرات، فلا ننسى ذلكم الورد العظيم، وهو أن تقولها 100 مرة في الصباح، بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإنها تعتب لك عتق 10 رقاب، ويرفع الله لك بها درجات 100، ويحط عنك خطايا 100، وتظل يومك كله في حرز من الشيطان، ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا من قال مثلك وزاد عليه. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي أيضا مفتاح الشفاعة، من قالها ومات عليها شفع الله فيه من شاء وشفعه وإن شاء، إذ هي العهد الذي بين العبد وبين ربه. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن واتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فما هو العهد الذي بيننا وبين الله؟ هو لا إله إلا الله. من مات عليها موقنا بها كانت له الشفاعة، وكان له حتى أن يشفع إذا أراد الله أن يشفعه. هذه الكلمة علمنا أنه لا بد من معرفة معناها، لا بد وأن يعرف الناطق بها معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذه المعرفة ضرورية ولا بد منها. إذا كان العبد القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله قد عرف معنى هذا الكلام، أنتج له حب الله تعالى في قلبه والخشية من الله في نفسه. من عرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله معرفة حقيقية أثمرت له حب الله في قلبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه، والخشية من الله والرهبة منه والخوف. فلا بد من المعرفة. وقد علمنا قول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء العارفون بربهم هم الذين يخشون الله عز وجل. والجاهلون بالله عز وجل بمحابه بمكاره بما عنده بما لديه أنى لهم أن يخشوا الله أو يحبوه. فبهذا علمنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأعمال ومعرفة ما يكره تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأقوال السيئة والعمل الباطلة، هذه المعرفة ضرورية لا بد منها. ولو أن ترحل إلى الشرق أو الغرب لتعرف ما يحب ربك وما يكره، وأنت كلك استعداد إلى أن تفعل ما يحب الله وتترك ما يكره الله. وهذه الحقيقة هي حقيقة الولاية، ولاية الله عز وجل تتحقق للعبد بماذا؟ لو قال قائل أريد أن أكون وليا لله، الجواب نعم. تريد أنت صادق؟ قال إيه نعم. نقول له إذن آمن بالله ورسوله ثم أحبب ما يحب الله وكره ما يكره الله. يقول مستعد، ولكن ما الذي يحب الله؟ زيدا أو عمرا، سلمى أو خديجة، ماذا يحب الله؟ نقول يجب إذن أن تجلس بين يدي من يعرف محاب الله ويعرفك بها حتى تعرفها، وأن تجلس بين يدي من يعرف مكاره الله حتى يعرفك بها، وتدعو الله أن يعينك على حب ما يحب وترك ما يكره. فولاية الله يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هي في شيئين لا ثالث لهما إلا توفيق الله، وهما الإيمان بالله الصحيح ومحبة ما يحب وكره ما يكره. واذكروا قوله تعالى في بيان أوليائه لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا رب؟ فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا كما أمرهم الله أن يؤمنوا، آمنوا بما أمر الله أن يؤمنوا أن يصدقوا جازمين لا شك في نفوسهم ولا ريب، أولئك المؤمنون المضيفون إلى الإيمان تقوى الرحمن عز وجل. تقوى الله أي خوف منه يحمل الخائف على أن يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، يصبح والله وليا لله سواء كان أبيض أو أصفر، عربيا أو عجميا، غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مريضا، فقط حقق الإيمان والتقوى. ثم نسل في هذا، السر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإيمان والعمل الصالح من شأنهما حسب سنة الله تعالى تزكية النفس وتطهيرها. الإيمان والعمل الصالح أداة تزكي النفس البشرية وتطهرها حتى تصبح كأرواح الملائكة، ومن ثم يحبها الله عز وجل ويواليها. ف فالذين آمنوا وعملوا الصالحات زكوا أنفسهم فليحافظوا على ذلك الزكاة وذلك التطهير بأن لا يقربوا ما نهى الله عنه ورسوله من سائر الذنوب والآثام، لأن الذنوب والآثام حسب سنة الله تعالى تخبث النفس وتلوثها وتصبح عافنة لا يرضاها الله عز وجل. فلهذا التقوى فعل ما أمر الله به لتزكية النفس وترك ما نهى عنه ليبقى الزكاة للنفس والطهر والصفاء لا يتلوث أو يتغطى وينعدم. ومما بشر الله تعالى أولياءه فقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبشرى الدنيا مرتين، الأولى رؤيا صالحة يراها ولي الله أو صراله يراها عبد صالح ويقول أي فلان رأيته هكذا وكذا قبل أن يموت، والله العظيم لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم فسر هذا قال البشرى معناها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وبشرى ثانية أخبر تعالى عنها في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم المتقون. استقاموا هذه أوامر الله عن يمينهم وهذه نواهي عن شمالهم وهم ماشون سائرون في الطريق إلى باب الجنة ورضوان الله، فلا يتركون واجبا ولا يخشون محرما، فتبقى نفوسهم زكية طاهرة. هؤلاء يخبر تعالى عنهم مبشرا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم، تتنزل عليهم الملائكة وذلك عند الموت وهم على سريره وعوادهم عن أيمانهم وشمائلهم، والملائكة تتنزل وفود مواكب ويقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإيمان والاستقامة. وفي آية أخرى قال تعالى إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دل هذا على أنهم أولياء الله. من هم أولياء الله؟ يرحمكم الله، كل مؤمن تقي ومؤمنة تقية هي لله وليه. ونلفت النظر إلى أن الثالوث العدو للإسلام نزع هذا المعنى من قلوب المؤمنين والمؤمنات قرونا عديدة، وهم لا يفهمون ولي لله إلا إذا بني على قبره قبة ووضع تابوت ووضعت الأزر وعبد من دون الله بالاستغاثة به والنذر له والذبح له، ذلك هو الولي. أما ولي في السوق والبستان ما في، من أندونيسيا إلى المغرب عدة قرون إلا من رحم الله. وسر ذلك لأنهم يعرفون أن المؤمن إذا عرف ولي لله لا يؤذيه أبدا، والله ما يقوى على أذيته حتى بكلمة. والدليل هل هناك من يؤذي أولياءنا المدفونين وعليهم قباب في من يسب أو يشتم أو يحاول يتكلم فيهم؟ الجواب لا، يخافونهم. أعطيكم دليل على خوفهم، بهذه الأذن سمعت وأنا في مقبل عمري جماعة من المشايخ يتحدثون، قالوا فلان كان إذا زنى ما يمشي بالطريق الفلاني حتى لا يمر بسيد فلان. والله العظيم ما يخاف الله يزني بنساء المؤمنين في القرية والمؤمنات ويستحي أن يمر بين يدي ذلك الولي في الشارع الذي يمر به يأخذ طريق آخر. هذا دليل على أن ولي الله ما يؤذى والله يقول من عادى لولي فقد آذنته بالحرب. عاف الثالوث أو المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عرفوا هذا وجهل المسلمون فجعلوا الولاية محصورة في الموتى. أما الأحياء انكح نساءهم اسلب أموالهم سب اشتم ما تخاف أبدا لعلي واهم ما يزنون بنساء بعضهم البعض ما يأكل أموال بعضهم البعض ما يسفكون الدماء كل هذا واقع أدناه السب والشتم والغيبة والنميمة لو عرف أنه ولي الله ما يقوى عليه. فحجبوا عنا هذا النور وأصبحنا ما نعرف الولاية إلا في الموتى حتى نستبيح دماءنا وفروجنا وأموالنا وأعراضنا والعياذ بالله. إذن فاعلموا أن ولي الله كل مؤمن تقيه ولله ولي يحرم أن تنظر إليه بنظرة كذرة أن تقول له كلمة سوء أن تؤذيه حتى في ظفره فضل عن ماله وحرمه. إذن لا إله إلا الله لا بد من معرفة معناه وقد عرفناه وما زلنا مع المعرفة والآن مع هذه الفقرة دعوة المعرفة بدون عبادة أو مع الشرك باطلة يا تلميذي وقد قلت إني عرفت أعلمك أن دعوة معرفتك بدون عبادة الله ما هي بنافعة. قل أنا عرفت الله ما يصلي ينفع ذلك؟ عرفت الله ما يزكي ما ينفع؟ عرفت الله ويود المؤمنين ما ينفع ذلك؟ لا يعني دعوة المعرفة بدون شيئين أولا عبادة الله والثاني ترك الشرك والعياذ بالله. قال دعوة الشخص أي الإنسان دعواه معرفة الله تعالى مع عدم تعليهه له بالعبادة والطاعة دعوة باطلة. دعوة أنني عرفت ربي وأنا ما أعبده والله ما عرفته لو عرفته ما تستطيع أن لا تعبده. إذا عرفته أحببته وآثرته على نفسك خفت منه وابتعدت فرائسك واقشعر جلدك حتى من ذكره فقط لا أن تراه وتقف بين يديه. العارفون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فدعوة معرفة مع المعاصي والذنوب ما هي صحيحة. قال دعوة الشخص معرفة الله تعالى مع عدم تأليه أي عبادته بالطاعة له دعوة باطلة كما أن دعوة التأليه والعبادة مع الشرك باطلة. يقول لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره لا إله إلا الله ويتقرب إلى غير الله مثل ما يتقرب إلى الله دعوة باطلة ما هي صحيحة والله ما صحت. قال فالقرآن الكريم قد أوضح هذا المعنى غاية الإيضاح فإن كثيرا من كفار العرب ومشركيهم كانوا يدعون المعرفة فأبطل الله دعواهم. كثيرون من كفار العرب ومشركيهم ادعوا أنهم يعرفون الله فأبطل الله دعواهم. لماذا؟ لأنهم يألهون غيره أي يعبدون معه غيره فما داموا يؤلهون غيره معرفتهم باطلة ما عرفوا. وأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم هذا إذن من الله عز وجل مع أنهم يدعون معرفة الله. ولم يعتبر مجرد دعوة المعرفة إيمانا يعصم الدم والمال. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يفكون. إذن تقول الله هو خالقنا لما تصرفون عنه إلى غيره لما تعبدون غيره ولا تعبدونه مع أنه قرر أنهم يقولون الله ثم قال فانا كيف يؤفكون مع انهم يؤمنون بالله. وقال تعالى قل يا رسولنا قل لهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون اليه. كيف تعرفون ان السماوات والارض لله ولا تتقونه بعبادتي وحده دون ما سواه؟ هذا يقارن مجرد دعوى الايمان ما تجزي ولا تنفع. لا بد من العلم مع الايمان والتاليه لله وحده دون ما سواه. قال فهذه الايات وامثالها تثبت للمشركين دعوى المعرفه لكنها تستنكر عليهم عدم العمل بوجوب العلم والمعرفه. فان من عرف الله وجب عليه ان يعبده، ومن عرف الحق وجب عليه ان يتبعه، والا فلا فائده من هذه المعرفه وهذا العلم. مره ثانيه، من عرف الله وجب عليه ان يعبده، ومن عرف الحق وجب عليه ان يتبعه ويمشي وراه، والا فلا فائده من هذه المعرفه وهذا العلم. شخص يدعي العلم وهو يعبد غير الله تعالى ماذا ينفعه؟ يدعي العلم وهو منغمس في كبائر الذنوب والآثام ماذا ينفع العلم؟ دعواه باطلة. قال ومن هنا يعلم مدى غلط الكثير من المتفلسفين الذين يزعمون أن معرفة الله وحدها كافية وأن لا حاجة إلى العمل مع المعرفة لله والإيمان به. وجدت جماعة من الفلاسفة يقولون العبرة بالإيمان بالله فقط والعمل لا فائدة منه، وأشاعوا هذا المذهب بين الناس وانتشر، مذهب باطل. ولهذا قلنا ومن هنا أي من هذه المعرفة التي عرفناها نعلم مدى غلط كثير من المتفلسفين الذين يزعمون أن معرفة الله وحدها كافية فقط، ما تعرف الله يكفي. والله كذب، والله باطل، ووالله ما عرفوا الله. من عرف الله يستطيع أن لا يخاف ولا يخشى، يستطيع أن يعصي ويخرج عن طاعته، والله ما يقدر. فقط فكرة شيطانية إبليسية للتضليل فقط، حسبك أنك عرف. ومثل هذه الدعوة دعوة عبادة الله مع عبادة غيره، فإن هذا النوع من العبادة لا يقبل، وأن الدعوة باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح ووضح بأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل عملا أشرك فيه غيره. لو تذكر الله ألف مرة وتذكر معه إله آخر مرة واحدة، الله في غنى عن ذكرك الألف. لو تصلي ألف ركعة وتجد سجدة واحدة لغير الله، لا يقبل الله الألف ركعة ما في استجابها. لو تنادي بأعز أسمائه ألف مرة ثم تنادي معه مخلوق من مخلوقاته تؤله، ما قبل منك ذلك النداء ولا سمع منك ولا استجاب. قال ومثل هذه الدعوة دعوة عبادة الله مع عبادة غيره، فإن هذا النوع من العبادة لا يقبل، وإن الدعوة باطلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح ووضح بأنه أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء قد يقبلون ويحتاجون الزيادة، أما تعالى أغنى الشركاء فلا يقبل عملا أشرك فيه غيره سواه. ولم يكن عنده ذنب أعظم من الشرك أبدا، ما عند الله ذنب أعظم من الشرك والله العظيم. لا قتل النفس ولا تحريف البشر ولا لا يوجد ذنب أعظم عند الله من الشرك. ما الدليل يا شيخ؟ لنسمع. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال قبل ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ لأنك أهنته، ظلمته، خلقك ورزقك ووهبك حياتك وكل ما فيها، وتغمض عينيك عنه وتلتفت إلى غيره، تسأله أو تستغيث به أو تحلل به. إهانة هذه ماذا؟ تجهلني وأنا خالق ضراته وتلتفت إلى غيري، أي ظلم أفضع من هذا؟ خلقك لتذكره وتعبده فتعبد غيره، كيف يرضى عنك بهذه الحال؟ مرة ثانية قال ومثلها للدعوة دعوة عبادة الله مع عبادة غيره، فإن هذا النوع من العبادة لا يقبل والله، وإن الدعوة باطلة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح ووضح بأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل عملا أشرك به غيره، ولم يكن عنده ذنب أعظم من الشرك أبدا، حتى جعل صاحبه ضالا بعيد الضلال، وحرم عليه الجنة، وحتم عليه بالخلود في النار. والدليل قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية حكاها الله عز وجل عن عبده ورسوله عيسى، عيسى قبل نبينا 500 سنة وزيادة. عيسى وقف في بني إسرائيل يوما يخطبهم ويعظهم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله كلمة عيسى هذه أنزلها الله وحيا على رسولنا، وهي من سورة المائدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دليل واحد للأبناء والمستمعين والمستمعات، يكره إلينا الشرك بأي صورة من صوره. فالصحيح جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامه صاحب من أصحابه في يده حلقة، هذه موجودة عند عوام الناس لتدفع عنه وحن اليد، حديدة. فقال الرسول فما هذه؟ قال هذه من الواهنة يا رسول الله، جعلتها من الوهن في يدي. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ووالله لو مت وهي عليك ما دخلت الجنة، لأنه علق قلبه بحديدة وترك ربه. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي ما أشرك بالله ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله موجود له دخول الجنة مهما كانت ذنوبه. أما من أغضب الجبار والتفت إلى غيره وأهانه برفع مستوى الجمادات إلى مستوى الرحمن، فالتفت إليه يدعوه يستغيث بها يحلف بها ينذر لها النذور، وهي التأليه وهي العبادة، هذا الجنة محرم عليه أبدا ومأواه النار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا لا يرجع أبدا إلى الهدى. معاشر المستمعين والمستمعات، ما تقولون في من يحلف بغير الله؟ يقول والنبي، كإخواننا المصريين والنبي، يجوز هذا؟ قولوا والله ما يجوز، على المنبر كأنكم تشاهدون رسول الله وهو يقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بالله أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كيف أشرك يا رسول الله؟ أشرك لأنه رفع مخلوق وعظمه فجعله بمنزلة ربي وحلف به. هذا وجه الشرك. أما الذي يستغيث بالأموات يا سيدي فلان يا فلان أنا كذا، هذا والعياذ بالله إن لم يتدارك الله بأن مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل في النار وخلد فيها. لكن للطف الله عز وجل وفهموا هذا، عوام مناسبين قرون ما يعرفون التوحيد أبدا، يا سيدي فلان يا أولياء الله يا رجال البلاد يا كذا، لكن لأنهم كانوا يعبدون الله ويصلون ويتصدقون أكثرهم عند موته ما يعرف عبد القادر ولا سيدي فلان، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يموت عليها نرجع. هذا من لطف الله وهذه مجرد ومعروفة عندنا يقينية، لأن أكثر العوام يجهلون التوحيد ويدعون غير الله، لكن لما قدموا العبادة والحب لله والطاعة يلطف بهم عز وجل عند الوفاة ما يعرف يا فلان أبدا لا إله إلا الله محمد رسول حتى يموت، هذا مضمون له الجنة ولا لا؟ إيه نعم. هل فهمتم هذه؟ والآن مع أسئلة المستمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إن طوافنا بقبر الولي ودعوته حبا له وتقربا لله حتى يشفع لنا.
هذه فلسفة إبليسية أي من وحي الشيطان. قال يا شيخ نحن نطوف بالبيت بالقبر ونتمسح به تبركا من جياء وحتى يشفع لنا هذا الولي. الجواب الله أمركم بهذا وتعبدكم به، الرسول الكريم وصاكم بهذا قال تمسحوا بقبور وطوفوا حولها متبركين بها لتشفع لكم. والله ما قال الله ولا رسول، هذا كذب. من قال؟ والله الشيطان هو الذي زينه لقلوب قلوبهم. الذي تتوسل به الى الله ان تسلم وتقول السلام عليك يا فلان ورحمه الله وبركاته اللهم اغفره وارحمه. نعم هذا ولي الله دعوت الله له لك الاجر. اما ان تجعله الها مع الله وتدعوه وتستغيث به هذا والله لان يذبح المرء ولا يرى بهذا، لانه يمحي منه الاسلام. ولولا لطف الله كما قلت لكم لانهم جهال ما يعرفون اكثرهم يموت وهو يشهد ان لا اله الا الله حتى ينجو من الخلود في النار.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ويبدو انه من الزوار، يقول اذا لم اتم 40 صلاه في المدينه ورحلت الى مكه فهل علي شيء؟
حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث وارد في السنن لكنه ضعيف السند، وعلمنا بضعفه خفف عنا آلاما. أيام كنا نعتقد أنه صحيح ما يصل الإنسان يفارق المدينة قبل 8 أيام أو يخرج وهو في كرب. عرفتم؟ لما كان حديث غير صحيح نقول يجزئك أن تصلي ركعتين في المسجد وتسلم على الحبيب وصاحبه ومع السلامة، يجزئك ذلك. لكن ما فقدنا هذه العظيمة بالمرة. صح الحديث أن من صلى في جماعة 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، سواء في الصعيد ولا في الجبال وإلا في السهول في الشرق أو الغرب، فقط يصلي في جماعة. ما هو وحده، وأربعين يوما لا تفوته تكبيرة أن يكون مع الصف أول ما يكون، كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذه الفضيلة عرفها جماعة التبليغ الهنود ونفعهم الله بها، لأن انقطاع العبد إلى ربه أربعين يوما هذا يطبع نفسه بطابع آخر. سنة الله، من عاش قوما أربعين يوما كان منهم، أخذ عاداتهم. ويدلك لهذا هذا الحديث، من صلى في جماعة أربعين يوما لا تفوت تكبيرة الحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. والحمد لله نحافظ على صلاة الجماعة أربعين يوم يأتيك الطابع، لن تموت كافرا أبدا أو منافقا. السائل يقول هل يجوز التيمم بالحجر، لأن طلبة العلم الصغار ما يفصلون الحديث للعوام. نقول الأصل التيمم بالتراب، فإذا لم تجد ترابا فكل ما صعد على الأرض من حجارة من سبخة من رمل من تراب هو مما يتيمم به. أما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ما الصعيد الذي صعد على وجه الأرض؟ إن وجدت التراب أفضل، وإن لم تجد الحجارة فقط القرمود والحجارة المصنوعة لا يجوز التيمم بها لأن صناعة هذه. لكن التراب ورمل والسبخة والحجارة صماء وكذا كلها مباحة للتيمم.
سائل يقول اعتمرت عدة مرات والعمرة تكلفني كثيرا من المال وعندنا ضعفاء، فسؤالي هل العمرة أفضل أم التصدق على الضعفاء في بلدي؟
يقول اعتمرت عدة عمرات وفي بلدي فقراء، أيهما أفضل، نزيد عمرة وإلا نتصدق بقيمتها؟ الجواب إذا كان الفقراء محتاجين لا قيمة للعمرة بالإنفاق عليهم، وإذا كانوا ما هم في جوع ولا عطش وإنما يريدون الفرفشة وأكل البقلاوة والحلاوة العمرة أفضل. فهم السائل ولا لا؟ إذا كان الفقراء في حاجة إلى طعام وشراب أو كساء عريان لا قيمة للعمرة أبدا مع إطعامهم لأنه واجب، وإذا كان تعطيهم فقط ليكتفعوا في النفاقة في الأكل والشرب لا العمرة أفضل.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول تفضلت وقلت أن عدد الرسل 314 رسولا، يقول ما الفرق بين الرسول والنبي وما عدد الأنبياء والرسل؟
سائل يقول سمعناك تقول عدد الرسل 314 أو 13، ما الفرق بين النبي والرسول إذن؟ والأنبياء كم؟ أولا ما من رسول إلا وهو نبي، أولا ينبأ ثم يرسل، هذه قاعدة، أولا ينبئه يخبره ثم يبعث به البلد الفلاني، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. الأنبياء 124,000، النبي ينبئ الله يوحيه يكلمه لكن ما يكلفه بإبلاغ رسالة وحمل دعوة، هو يعبد الله مع ذاك الرسول الذي معه، فدرجة النبي دون الرسول. والرسل الذين حملوا رسالة وبلغوها هذا العدد، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول مريضة بالسكر وهي تعمل الدواء عن طريق الإبرة، فهل الإبرة تفطر إذا عملتها في نهار رمضان؟
الله تعالى نسأل أن يشفيها وقد ذكرتنا بأن حبيبا من أحبائنا أحباء ربنا من الصالحين مرض بالأمس ونقل المستشفى، فهي ندعو بالشفاء له. اللهم اشف عبدك ممدوحا وعجل بشفائه ورده الينا بالمدينه يا ربنا انك ولي ذلك والقادر عليه. واشف هذه المؤمنه يا مؤمنه, استعمال الابره لا يفسد الصيام. اللهم الا ابره التغذيه التي تحمل الغذاء للجسم, هذه كالطعام, اذا انت استعمل الابره وكلي واشربي, واذا شفاك الله قضيت الصيام. اما ابره ليست للتغذيه سواء كان في العرق والا في العظم جائزه ولا حرج.
تقول السائله, امراه تسافر اليوم للعمره ولكنها حائض وهي سوف تمكث بمكه 4 ايام ولا تكفي المده لذهاب مده الحيض وهي مرتبطه بالسفر مع الناس, فماذا تعمل؟
الجواب, تحرم هنا ما احرم مع المعتمرين, تغتسل وتلبي لبيك اللهم لبيك عمره وتمشي مع اخوانها واقاربها, ثم اذا نزلوا مكه تبقى في الغرفه التي نازل فيها, ان طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت, ما طهرت قالوا تمشي معنا تقول من فضل الله اجلس معنا يوم يومين تحاول ما استطاعت, قالوا ما نستطيع لا بد تمشي من الان, في هذه الحال تغتسل وتشد على فرجها ازار حتى ما يسيل الدم وتطب تسعى وتقص من شعرها وقد تمت عمرتها وعليها ذبح شاء, فإما استطعت تصوم 10 ايام في بلادها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول, فضيلة الشيخ, هل المقصود بالإسراع في الجنازة هو الإسراع بتجهيزها أم الإسراع في المشي بها إلى القبر؟
الإسراع في الجنازة كل هذا صالح, ما ينبغي أن يموت أحدنا ويبقى مرمي في البيت يوم ويومين, ما يجوز. والآن لولا هذه الثلاجات والمبردات والضرورات التي يوضع المريض حتى يعرف من هو وليه كذا أو الأسباب التي مات بها, الإسراع عام, توفي على الفور يغسل ويكفن وينقل إلى المقبرة يصلى عليه ويدفن, فالإسراع ما هو فقط في المشي وراء الجنازة بالسرعة في كل جزئياته, لكن الإسراع في الجنازة أو في الهرولة والجري كما يفعلون, فقط عدم التباطؤ عجلوا به, النفس تقول عجلوا بي, فلهذا كلمة الإسراع عامة من وفاته إلى أن يدفن.
خير سائل يقول, هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟
هل يجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ الجواب لا يجوز, ومن لم يعرفه صلى عليه, أما العالم ما يصلي, هذا عدو الله, عاش يطعمه الله ويسقيه طول عمره ولا يقبل على الله ولا يذكره ولا يجالسه ويصلي بين يديه طول عمره, هذا في إيمان, هذا لا إيمان له. اللهم إلا إذا كان عند الموت قبل أن يغار غيره قال لا إله إلا الله, عرف هذا ينجو من الخلود في النار, ولا يحل أن يبقى في قريتنا أو بيننا في عائلتنا من لا يصلي حتى يموت. لماذا ما يصلي؟ ماذا يكلفه؟ لو كان التفقنا حوله كل يوم ودعوناه وشجعناه لصلى, الذي ما يصلي 20 سنة يدخلون عليه في بيته في دكانه وحد يقبل كذا يحترنه يا عبد الله نحن نحبه كذا يخرجوه يصلي, إذا صلى ما يترك الصلاة, كيف نترك واحد في بيته ما يصلي حتى يموت؟ كيف يعقل هذا؟ إذا كان كافر عمل بنيطة وقال أنا كافر, لكن ما دام مؤمن ويصوم أيضا لماذا ما يصلي؟ ما شجعناه, ما دعوناه, ما حاولنا جهدنا في أن يصلي.
جزاكم الله خير.
لأن ترك الصلاة كفر كما تعرفون, ولا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: أصبحت يوم الجمعة جنبا فأردت أن أغتسل من الجنابة وأغتسل الجمعة وأغتسل الإحرام وأتوضأ للصلاة، أيهما أقدم؟
هذا تاجر ممتاز. قال: ثلاثة غسلات في واحدة، الجمعة والإحرام والجنابة. الجواب: أنت اغتسل للجنابة، والعمرة والجمعة داخلة في ذلك، لا تنويها ولا تفكر فيها. أنت اغتسل صباح الجمعة من جنابتك، يدخل الحرام ويدخل الجمعة، ولا تغتسل ثلاث مرات. الوضوء قطعا يغتسل ويتوضا.
جزاكم الله خير. هذه السائلة تقول: جدتي توفيت قبل فترة طويلة، وكانت تقول أن زوجها توفي ولم تحتج عليه بسبب غضب بينهما، فهل عليها من كفارة ندفعها عنها الآن؟
كفارتها أن تستغفر الله طول حياتها وتندم وتبكي، هذا هو. توفيت وإلا ما زالت حيا. مرأة ما اعتدت غضب عن زوجها، عن زوجها لما مات أبت العدة تعنترت، ما هو الكفارة؟ التوبة للاستغفار والندم. ماتت إلى رحمة الله، ما في من يعوض عنها.
يعني يدعو لها يتصدق.
طيب، الدعاء للموت في خير الاستغفار لها. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يسأل عن رجل تسبب في قتل طفل بسيارته فبرأته المحكمة ولا يستطيع دفع الدية ولا الصيام.
يقول: قتل ظلما، لا، قتل خطأ بحادث السيارة، ما عنده ما يدفع الدية ولا ريال، كذا ولا لا. والصيام شيخ كبير ما يستطيع الصوم، ماذا يصنع؟ نقول: الطرح بين يدي الله وابكي واسأله أن يعفو عنك. لو كنت قادر على الصيام يجب أن تصوم شهرين. يقول: ما أستطيع الصيام، إذا ماذا يصنع؟ يبكي ويستغفر، عسى الله أن يغفر، لا حل إلا هذا.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: لي صديق سافر لبلد أجنبية ليكمل دراسته، وهناك بات لا يترك الخمر ويأكل لحم الخنزير المحرم ويعاشر النساء، فما حكم صداقتي معه وما حكم الدين في هذا؟
ما حكم صداقتي
معه؟ صديق هو
صديق. يقول: لي صديق ذهب إلى ديار الكفر فشرب الخمر وأكل الخنزير وترك الصلاة، ماذا أصنع؟ بأبقى يبقى صديقي؟ يجب أن تكرهه لأن مولاك كرهه، أم ربك يكره أن تحب؟ أنت عدو الله، ما أنت ولي الله. الذي يكره مولاك يكرهه أنت، والذي يحبه أحبه أنت وإن كان عدوك، وإذا كيف تكون ولي الله؟ لا بد من حب ما يحب الله وكره ما يكره. يشرب الخمر ويأكل الخنزير وتارك الصلاة وكافر، ما وصل هنا إلا بعد أن جهل بالمرة الله ولم يعرفه، كيف تحبه؟ إذا كنت قادر على هدايته نعم التحق به وارجع به الصواب، توجد أنقذته. نعم،
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: بين لنا يا شيخ كيف يكون تتبع عورات المسلمين.
يقول السائل: بين لنا كيف يكون تتبع عورات المسلمين. أنتم جالسون تتحدثوا، تقول: فلان أنا رأيته يغمز النساء. آخر يقول: فلان أنتم تظنون والله يأكل الربا. فلان موت تخرج الشوارع، وأنتم تتحدثوا. هذا هو تتبع العورات، وإلى ما هو يبحث عن عورة الإنسان ويقول: ذاك الشيخ ذاك اللي قلتم كذا، بنته كذا، أو يفعل كذا، هذا حرام ولا يحل أبدا. تتبع عورات المسلمين خطأ وفسق وفجور، يجب الستر عليهم لا فضيحتهم. نفس الشيء. آخر سؤال
يقول سائل: ما حكم من أوصاني بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. يقول: أوصاني أن أسلم له على رسول. هذا جاهل، ما أنت بحاجة إلى أن تقول وصل لهذه البلقية، أنت الهاتف يدك يا رسول الله، كيف تقول يا فلان سلم لي على الرسول؟ لما تصلي ركعتين وتجلس للتشهد هكذا ماذا تقول؟ أولا تحيي الجبار، التحيات لله والصلاة والطيبات، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي. والله لتبلغه فورا كأنه أمامك. صاحب هذا يحتاج إلى وسيلة: سلم لي على الرسول. هذا والله من الشيطان، هو ما يصلي على الرسول، قل وانت سلم لي عليه. هذا من وسواس إبليس وتعليمه. أن تستقبل القبلة اللهم صل على محمد وسلم وصلته، هذا يمنع الشيطان أن يصلي ويسلم ويقول أنت سلم على الرسول. لو كان الرسول حي ما نقبل هذا، فكيف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.